أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة طه وهي مكية باتفاق من السور المتفق على أنها مكية، وسبق أن ذكرنا في هذه الدروس المباركة أن السور منقسمة إلى ثلاثة أقسام: قسم مكي باتفاق ومنه طه ومريم والأنبياء، لأن ابن مسعود قال طه ومريم والأنبياء هن من تلادي، أي مما حفظتهن قديم. ولذلك هذه السورة نزلت قبل أن يدخل عمر رضي الله عنه في الإسلام، للقصة التي حصلت معه ومع ختنه وأخته فاطمة. لبس رضي الله، وهذا في السيرة، هذا الكلام لا أعرفه ثابت ولكن في السيرة، يعني السيرة تذكر ما صح وما لم يصح، لا أعرفه يعني مسندا. أخذ سيفه ووشاحه وذهب وقال أنا ذاهب إلى محمد لأقتله، فرق بيننا. قال له ليش تذهب إلى محمد؟ أنت ختنك وبيتك وأختك دخلوا في الإسلام، قبل أن تذهب إلى محمد اذهب لبيتك أنت رده. فغضب وأخذته الحمية ودخل عليهم، وكان عندهم خباب بن الأرت رضي الله عنه يعلمهم القرآن زوجها بن عمها، فسمعوا عمر فخباب اختفى في غرفة من البيت، وفاطمة وضعت الأوراق التي فيها طه تحت فخذها، فجاء وضرب زوجها وابن عمها، فحامت له، حامت لزوجها فضربها حتى شجها ودمت. فلما دمت غضبوا وقالوا له غصبا عنك نحن مسلمون واعمل ما تعمل. فلما رأى الدم من أخته رق لها، فقال لها أعطيني ما عندك أقرأه. قالت له أنت نجس، لا بد تذهب وتغتسل، هذا الكتاب مطهر لا يمسه إلا المطهرون. فأخذ الأوراق، فلما قرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قال ما أجمل هذا الكلام وما أحسنه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، ما أجمل هذا. فقال بدأ، فسمعه خباب بن الأرت قال لعل الله يستجيب فيك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس، قال اللهم قوي الإسلام بفلان أو فلان لعل أنت تستجاب فيك الدعوة. قال طيب دلني عليه، وذهب وأكرمه الله ودخل في الإسلام. أما أبو جهل عياذا بالله، نرجو الله السلام والعافية. نعم. إذن السور منقسمة إلى ثلاثة أقسام، قسم مكي باتفاق، وقسم مدني باتفاق كالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأحزاب والنور، هذا مدني باتفاق. وقسم مختلف فيه، بعضهم قال هو مكي وبعضهم قال هو مدني، وفي الغالب المختلف فيه يكون بعضه نزل في مكة وبعضه نزل في المدينة، فلذلك بعض ينظر إلى الآيات التي تتكلم عن أمور وقعت في المدينة فيقول في المدينة، وبعضهم يقول لا يتكلم عن أمور تتعلق بمكة فيقول مكة. وسبق أن ذكرنا أن معرفة يعني السور المكية والمدنية أنها تعين على فهم الناسخ والمنسوخ، لأن الذي هو مكي لا ينسخ المدني، وإنما الذي نزل في المدينة هو الذي ينسخ ما في مكة. هذا من أكثر فوائد معرفة المكي والمدني، هو معرفة الناسخ والمنسوخ. وإذن هذه السورة مكية باتفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الجملة فيها إشكال، هل البسملة آية مستقلة أو جزء من آية من كل سورة أو آية فقط من الفاتحة أو هي ليست من القرآن؟ للعلماء قولان، قول إن البسملة جاءت لبيان الفصل وأنها ليست من القرآن، وهذا القول نصره ابن العربي في أحكامه. القول الثاني أنها آية من الفاتحة فقط، أما البقية ليست آية فيه. وأقرب ما يقال في هذا أن تكون البسملة في بعض القراءات من القرآن وفي بعض القراءات ليست من القرآن، هذا الذي يخفف الإشكال أو يحله، أن يكون من يقرأ بقراءة ابن كثير الذي هو الشافعي يجهر بالبسملة. الأئمة الثلاثة يقرؤون بقراءة إما أهل المدينة وإما أهل الكوفة، الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة من أهل الكوفة، فهم يسرون بالبسملة، ومالك لا يبسمل في الفريضة. إذن الجمع بين الأقوال أن نقول إن من جهر بالبسملة جعلها آية من الفاتحة، ومن لم يجهر بها لم يجعلها آية من القرآن، وكذلك من أسر بها جعلها مستقلة وأنها ليست من الفاتحة، لأنها لو كانت من الفاتحة لجهر بكل آياتها ولم يسر بآية منها. هذا هو أقرب ما يقال. والغريب أن القراء ما قالوا البسملة من القرآن ولا ليست من القرآن، قالوا بسمل فلان ولم يبسمل فلان، وعند ابتداءهم كلهم يبسمل إذا كان في أول الكلام، بسمل بين السورتين جماعة وسكت جماعة، نعم، وجماعة وصلوا. يقول مثلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق، يصل بدون بسملة. وبعضهم يسكت وبعضهم يبسمل، لكن ما قالوا من القرآن ولا ليست من القرآن، قالوا بسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية. هذا الشاطبي وهو اسمه الطيب قال بسملة بين السورتين بنصف دم ثق رجاء وعن خلف فاسكت وصل، اللي هو الدال بن كثير والباء اللي هو قالون، على أمورهم هذه. المهم أنه أقرب شيء يقال في البسملة أنها في بعض القراءات من القرآن وفي بعض القراءات ليست من القرآن، هذا الذي يحل الإشكال. كمن في سورة التوبة جنات، الجمهور قرأوا جنات تجري تحتها الأنهار، بن كثير قرأ جنات تجري الآية من تحتها الأنهار في التوبة، كذلك عاصم يقرأ وسارعوا، نافع يقرأ سارعوا إلى مغفرة بدون واو. ولذلك قال وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله، أي ليس للقرآن يعني تنسب البسملة ليست من القرآن، وكونها منه المخالف للقول الأول نقل أن البسملة من القرآن، وبعضهم جمع بين القولين، وبعضهم من القراءات نظر وذاك للوفاق حكم معتبر، وبعضهم نظر إلى القراءات ووافق بين القولين فقال هي في قراءة من القرآن وفي قراءة ليست من القرآن، وهذا أقرب الأقوال على ما فيه من إشكال. نعم. ولذلك الواحد لما يبحث يتذكر قول ربنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كثير من الأمور الحقيقة يكون فيها التحقيق ما وصل إليه الإنسان من البحث. نعم. واتفقوا على أن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا جزء من آية في سورة النمل بالإجماع ما في خلاف. طه طيه طاهي طه، هل هذه من الحروف المقطعة؟ هذا قول الجمهور، أو هي اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، أو هي يا رجل، أو هي طاء قلبت الهمزة هاء. أقوال للعلماء، أقرب شيء أنها حروف مقطعة كطاسين وطاسيميم وكافها يا عين صاد. وسبق أن قلنا إن الحروف المقطعة للعلماء فيها قولان، قول إنها من المتشابه، وهذا القول نصره أبو بكر رضي الله عنه وجماعة من العلماء كثيرة، وقالوا هذه الحروف لا يعلمها إلا الله. ولذلك يقول بعض المفسرين طه الله أعلم بمراده بها. القول الثاني أن لها معنى، واختلفوا إلى أكثر من 30 قولا، وقد غطى الوالد في الجزء الثالث من أضواء البيان في أول سورة هود هذا الموضوع في قوله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته، ولم يأتي به في الحروف المقطعة قبل هذا لأنه يريد أن يرجح شيئا دل السياق عليه، فأخر الكلام على الحروف المقطعة حتى يصل إليها هنا لأنه يريد أن يرجح أمرا يعينه عليه أحكمت آياته فأخرها إلى هذا المكان. وسبق أن أشير إلى أن الذي يتقوى أن هذه الحروف جاءت للتحدي وجاءت لبيان عجز الخلق عن أن يأتوا بمثل القرآن، ولذلك كل ما جاءت هذه الحروف يأتي التنويه بعدها بالقرآن، ما طه ما أنزلنا عليك القرآن، طاسين ميم تلك آيات الكتاب، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، صاد والقرآن. فهذه الحروف كأن معناها أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى مرتبة عالية، وهذا الكتاب الذي أنزلته على عبدي ونبيي واصطفيته من البشر يتكون من الكلام الذي تتكلمون منه، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، فإن عجزتم ولم تستطيعوا ذلك فاعلموا أني أرسلته وأن هذا الكتاب معجزة دلالة على صدقه وأنه مرسل من عندي. ولذلك دائما يأتي التنويه بالقرآن بعد هذه الحروف، هذا أقرب شيء. وهناك أقوال كثيرة ذكر كبير المفسرين منها 10 وقال إنها كلها صحيحة، أن حساب الجمل، أنها أقسام، أنها أسماء، أنها جاءت لشد نظري وانتباه هؤلاء ليسمعوا القرآن فتأتيهم القوارع، لأنهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فجاءت هذه الحروف ليسمعوا بعدين تأتيهم القوارع على طول، كل ما جاءت هذه الحروف تأتي بعدها القوارع والتخويف. ذلك هذا الدين أمره عجيب، ديننا دين لا يمكن أن يقاوم أبدا، لا لو جاء أهل الأرض أن يأتوا بمثل القرآن لا يستطيعون، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض يعني معينا ومقويا. أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم، أولم يكفيهم أنا أنزلنا علي، أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك علي أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، الآية كذا أيوة، أولم أما يكفي إنزال الكتاب وهو يقرأ عليهم، أيريدون أدلة بعد هذا؟ لذلك قال فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه. ها هو أهل الدنيا كلهم وسكان الأرض الآن كالقرية يأتوا بخطأ في هذا المصحف، في أي نوع من أنواع العلوم، أفي معجزة أكبر من هذا؟ بعد التطور وبعد العلم وبعد، وهذا نزل قبل 14 قرن، لا يمكن أن يوجد في خطأ. فديننا والحمد لله دين محفوظ، وكتابنا تبيان لكل شيء، ولا ينزل بالعالم نازلة إلا وفي كتابنا السبيل إلى حله. فحري بنا أن نحفظه، أن نصحبه، أن نطلع كنوزه، أن نتأدب بآدابه، أن نتخلق بأخلاقه، أن نمتثل أوامره، أن نجتنب نواهيه، أن نعز أنفسنا به. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد على إنزال هذا الكتاب، والله إنها لنعمة عظيمة. إذا طه يا رجل أو طأ الأرض، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم، فإذا طال عليه القيام وطئ على إحدى رجليه ورفع الأخرى، فقال له طأ طه، يعني طأ الأرض برجلك، ولا تتعب نفسك، لأننا أنزلنا عليك هذا الكتاب لتسعد، ما أنزلناه إليك لتشقى. وقيل طه يا رجل بلغة الحبشة أو بلغة السريانية. والذي يظهر وهو قول الجمهور أنها من الحروف المقطعة، ولذلك العوام يقول طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى دليل. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به، أي لم ننزل عليك هذا الكتاب ليكون سببا لشقائك أو لوقوعك في الورطة. ما أنزلنا عليك الكتاب لتشقى إلا تذكرة، إلا تذكرة لمن يخشى. ما أنزلنا عليك الكتاب لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. بعضهم قال تذكرة بدل من لتشقى. ما أنزلنا عليك الكتاب لتشقى، أنزلنا إليك الكتاب تذكرة. وبعضهم قال البدلية هنا بعيدة، ولكن المعنى، لأن ما أنزلنا عليك الكتاب نفي، وإلا تذكرة كأنها مثبت، لكن المعنى، لأن الإعراب مندرجة تحت المعاني. أنزلنا إليك ما أنزلنا إليك الكتاب لأجل إيش؟ لأجل التعب، أو أن يكون سببا في إيش؟ في التعب ووصول الآلام الشقاوة، ولكن أنزلناه لأجل التذكرة. ما أنزلناه لأجل التعب، وإنما أنزلناه لأجل التذكرة. فلأن كل واحد منهما معلل، قالوا إذن هو بدل لأجل ذلك. وبعضهم قال لا، ليس بدلا، والمعنى أن الله تعالى يقول لنبيه لم ننزل عليك هذا الكتاب ليكون سببا في شقائك، وإنما أنزلناه عليك ليكون سببا للتذكرة وللهداية وللرفعة وللمقامات العالية. نعم. ما أنزلناه ليكون سببا في الشقاء، وإنما أنزلناه ليكون سببا في ماذا؟ في التذكرة، لأجل التذكرة. لذلك بعضهم قال هو بدل مع الفعل، بدل مع الفعل ليكون المعنى ككل، بدل مع الفعل. أنزلناه ما أنزلناه ليكون إيش؟ للشقاء، وإنما أنزلناه للتذكرة. كيف قالوا بدل؟ لأن قوله ما أنزلناه لتشقاء هذا منفي، وهذا المنفي مفهومه هو أنزلناه للتذكرة، فلذلك قالوا بدل، لأنه ما أنزلنا إليك القرآن لتشقى هذا المعنى منفي. فمضمون أنه أنزل لماذا؟ للسعادة، فلذلك قالوا بدل، لأنه نفى هنا أن يكون للشقاوة، الذي هي يفهم منها أنه أنزل لماذا؟ للتذكرة وللهداية، فلذلك قالوا بدل لأجل هذا، لأجل المعنى المفهوم من قوله ما أنزلنا إليك الكتاب، ما أنزلنا عليك الكتاب طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به، نعم، وإنما أنزلناه لتسعد به أو ليكون سببا في التذكرة، ولذلك التذكرة قيل مفعول لأجله، أو أنزلناه لتتذكر به تذكرة، أو مفعول مطلق. تذكرة لمن يخشى، لمن يخشى هذا المفهوم معتبر، لأن الذي يستفيد من القرآن من يخشى، كما قال هناك في أول البقرة هدى للمتقين، ولذلك الذي يخشى هو الذي يستفيد من القرآن، والذي يتقي هو الذي يستفيد من القرآن، أما الذي لا يخشى ولا يتقي إذا قرئ عليه القرآن يزيده ضلالا وعما، كما قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عما، أعوذ بالله، يعني هذا القرآن يزيد الذين اهتدوا هدى، والذين أضلهم الله لا يقبلونه ولا يسمعونه، وإذا قرئ على الواحد يقول لك اسكت عني لا أريد أن نسمع، هذا من كتب الله عليه الشقاوة، أعوذ بالله، وابتلاه بالضلال. إذن يخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لم ينزل عليه هذا القرآن ليكون سببا في شقائه ووقوعه في العنت وفي التعب وفي الآلام والعقوبة، وإنما أنزله عليه ليكون سببا في الهداية فيذكره به إلى ما يصلح له دنياه وأخراه، صلوات الله وسلامه عليه. تذكرة لمن يخشى، أي تذكرة لمن يخشى الله تعالى ويخاف عواقب الأمور، ولذلك الذي يخشى هو الذي يسلم. من أكبر أسباب السلامة هو الخشية، الإنسان إذا لم يخف ما يترك المعاصي، ما يترك النوم، ما يترك الغيبة، ما يترك الربا، لا يبر بوالديه، يظلم جيرانه، الإنسان إذا لم يخف يقع في كل البلايا، ذلك الخشية هي بداية كل شيء، ولذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء بما عند الله للمتقين، العلماء بما عند الله المجرمين ما عند الله لهم، فالذي يعلم يخشى الله فيخاف أن يكون من الكافرين ومن المجرمين، ويرغب أن يكون من المتقين فيخشى فيعمل ويجتنب فيسلم وينجو ويكون من أهل الجنة. إذن أنزلنا هذا القرآن للتذكرة، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أنذر به الذين يخافون، أما الذين لا يخافون لا يسمعون. يقول أساطير الأولين اكتتبها أضغاث أحلام، بل افترى، بل هو شاعر، عندهم البلبلة وعندهم عياذا بالله، لا يخافون. إذن هذا القرآن تذكرة لمن يخشى، لمن يخاف الله. تنزيلا، تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. أنزلناه بعدين تنزيلا، ما قال تنزيل، تنزيلا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا. يعني نزلناه تنزيلا. أو ألزموا تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات، إما منصوب على المصدرية أو على الإغراء. أو اقرأوا تنزيلا أو الزموا تنزيلا أو نزلناه تنزيلا. نعم. ممن خلق الأرض والسماوات العلا، العلا. جمع عليا، علا، كبرى وكبر. علا عليا وعلا، كبرى وكبر، وعليا وعلا. إذن هذا الكتاب أنزل ممن خلق السماوات، ممن خلق الأرض والسماوات العلا. إذن هذا القرآن نزل من عندي من هو أوجد الكون من العظيم، فينبغي أن يعظم وأن يتدبر وأن يقدر بقدره، وأن يعلم أن فيه السعادة وفيه علاج كل مشكلة، وأنه كتاب محفوظ فيه نبأ ما قبلنا وحكم ما بيننا وخبر ما بعدنا. لا تقع قضية في الكون إلا وهي مبينة في هذا الكتاب أصولها. من قبل آدم حتى يدخل أهل الجنة الجنة، والنار النار، ويؤتى بالموت ويذبح وينتهي كل شيء، كل هذا ما نحتاجه مبين فيه. إذن هذا الكتاب تنزيل ممن؟ ممن خلق الأرض والسماوات العلا. إذن هذا الكتاب أمر عجيب، تنزيل، منزل، كلام الله، قال تنزيل. ولذلك بكلام الله يخلق، بقول الله كن يخلق، وكلام الله صفة من صفاته غير مخلوق. إذن تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات، أوجدهما على غير مثال سابق، العلا. الرحمن، الرحمن الذي شملت رحمته جميع الخلق، على العرش استوى، على العرش سرير الملك، استوى عليه الله استواء لائق بجلاله وكماله. وقد ورد في القرآن 7 مرات، ولم يرد في القرآن استولى، ومن قال استولى يحتاج إلى دليل. وإذا أردنا أن نتنزل نقول هؤلاء أخطأوا، لأنهم استعملوا العقل في محل لا يصلح فيه إلا النصوص. ولذلك لما سئل مالك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بكيف بدعة. كذلك أم سلمة وربيعة. وسبق أن قلنا إن كثيرا من الفضلاء وقعوا في خطأ كبير في بعض صفات الله تعالى، فقالوا استواء نقولها استولى، ونقول هذا الاستيلاء منزه. طيب نقول لما لا تترك الاستواء وتقول الاستواء منزه؟ الصفات كلها من باب واحد، الموصوف بها واحد، من أين أن تفرق بين صفات المعاني وصفات الذات وصفة المعنوية؟ هذا التفريق بين هذه الصفات هل جاءك به نص من كتاب وسنة؟ الكلام على صفات الله توقيفي لا يتعدى فيه النصوص يا أحبتي. وكون أن الإنسان عالم لا يمنع من الخطأ، وكون أن الإنسان جاهل لا يمنع من الإصابة. هنا أريد أكلم كلام عقلي، كون أني أنا جاهل هذا لا يمنع أني أصيب في جزئيات، وكون أن فلان علامة لا يمكن أن يخطأ في جزئيات. إذن الخطأ وارد على كل إنسان، والإصابة واردة على كل إنسان. فالعالم إذا أخطأ يبقى عالم وعنده خطأ، والجاهل إذا أصاب يبقى جاهل وعنده صواب. إذن القضية هنا ما هي قضية فلان علامة وأنت لست بعالم، لا، هذا ما هو جواب. جواب هذا الذي قلت باطل لأنه لا دليل عليه، لأننا نحن المسلمين عندنا ميزان، أي شيء نختلف فيه فنرده إلى الله والرسول. الله قال الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع، وفي بعض المواضع هدد وراءها تهديد عجيب، وهو إعجاز قرآني، كأنه ينبئ أن بعض الناس سيؤول هذه الصفة، وهو قوله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. لا تقول استولى، هذا إعجاز قرآني. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات نستعمل فيها 3 أسس، هذه 3 أسس طريق سلامة محققة لا إشكال فيها. أول شيء تنزيه الله، ثاني شيء إثبات ما أثبت الله لنفسه، ثالث شيء قطع الفكر عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بصفاته. وكل الصفات من باب واحد. إذن الرحمن على العرش استوى، نقول الله ليس كمثله شيء، ولكن استوى على عرشه استواء لائق بجلاله وكماله، وكيفية هذا الاستواء لا يعلمها إلا هو، كما قال: ليس كمثله شيء وهو سميع البصير. وكثير من الفضلاء العلماء الشرفاء وقعوا في خطأ التأويل نتيجة للبيئة التي عاشوا فيها، ونتيجة لأن الواحد في صغره درس علم الكلام والعقائد النسفية، وقالوا أول واجب على المكلف إعماله للنظر المؤلف، وقالوا إن الصفات التي هي صفات الذات لا نعرفها إلا متصف بها المخلوق، وإذا أثبتناها شبهنا الله بخلقه، إذن لازم نؤولها بصفات معاني، ثم بعد ذلك نقول هي لائقة بجلال الله وكماله. وهذا الأمر لا ينضبط، وفيه أخطاء، وفيه مخالفة للنص، والنبي صلى الله عليه وسلم المأمور بالبيان أتى بهذه الصفات ولم يقل لهم اعلموا أنكم إن أثبتتم هذه الصفات ضللتم، فقال: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال عينه عورة، وقال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الأخير فيقول: هل من داع الحديث، وقال ربنا جل وعلا يتكلم عن ذاته: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فلم يقل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان إثبات هذه الصفات لا يجب لقال لهم لا تثبتها، أو لقال لهم أولها. إذن هذا التأويل لا شك في خطائه، ولكن كثير من العلماء نرجو الله لنا ولهم المغفرة والرحمة لم يكن قصدهم إلا التنزيه، فأخطأوا كما قال الشافعي: رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. ومن أراد الاستزادة في هذا المبحث فليرجع إلى الجزء الثاني من أضواء البيان في سورة الأعراف عند قوله تعالى ثم استوى على العرش يوصي الرحمن يوصي الليل النهار يطلبه حديثا في سورة الأعراف. فإنه ذكر هنا مذهب الأشاعرة وخطأ إطلاقهم وخطأ إطلاقهم الصفة النفسية على الله تعالى وأن هذا لا يجوز وأنه لا ينبغي أن يستعمل العقل في صفات الله فإنها توقيفية. ما قاله الله نقله وما نفاه ننفيه وما سكت عنه الوحي نسكت. ولذلك إذا وضع الإنسان في القبر وجاءه الملكان يقول له لما وصفت الله بالاستواء؟ نقول لأنه وصف نفسه به. لكن إذا قلت استوى استولى وجاءه الملك في القبر وقال له ما مستندك على استولى؟ تقول له قد استوى بشر على العراقي. قل لك هل هذا آية أو حديث أو إجماع؟ هذا بيت أصلا منحول مصنوع. إذا قال لك لما خلقت بيدي تقول بقدرتي، ما مستندك على ما تقول؟ ما لا تجيب. أما إذا قلت تقول لأنك قلت بل يداه مبسوطتان، لما تنزهني؟ لأنك قلت ليس كمثلي شيء، فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا. لما قطعت فكرك عن إدراك كيفية اتصافي بصفاتي؟ تقول لأنك قلت ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار. إذن هذه طريق سلامة محققة. ولذلك المخلوقات تتمايز بإضافاتها، فكيف بما أضيف إلى الله؟ خذ كلمة رأس وأضفها إلى الوادي وإلى الجبل وإلى الإنسان وإلى المال، شوف هذه مخلوقات تمايزت بإضافاتها، رأس الجبل رأس الوادي رأس المال رأس الإنسان، فكيف ما يضاف للخالق وما يضاف للمخلوق؟ ولذلك العرب الأقحاح ما كانت عندهم مشكلة، كانوا يعلمون كلمة الخالق ويعلمون أن الخالق متعاظم ومتعالي والمخلوق متحاقر، وأن صفات الخالق كالخالق وصفات المخلوق كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق، ولم يكن عندهم مشكلة. لكن لما ترجمت كتب اليونان وأصبح العقل يستعمل في محل لا يصلح، أتانا بطوام لا يعلمها إلا الله من معتزلة ومن جهمية ومن مرجئة ومن حرورية ومن قدرية، هذه مشكلة. وأبو الحسن الأشعري رجع إلى مذهب السلف في الإبانة وفي مقالات الإسلاميين وكتبه موجودة، فله ثلاثة مراتب. مرتبة كان معتزليا مع الجبائي، ثم رجع إلى المذهب الذي يسمى مذهب الأشاعرة، آمن ببعض الصفات وأول بعض الصفات، وفي النهاية رجع عن كل هذا ورجع إلى مذهب السلف. وكذلك الجويني والسهرشتاني والغزالي، أغلب الذين وقعوا في هذا في آخر حياتهم يعلمون أن الحق هو أن العبد ما قال الله نقله وما نفاه ننفيه وما سكت عنه الوحي نسكت. هذه هي الطريق السلامة محققة. وكون أن العلماء أخطأوا هذا لا يجعل الإنسان يخطئ. العصمة للأنبياء، العلماء يخطئون، وكل شخص غير الأنبياء، لأن الأنبياء معصومون، وإذا قالوا شيء غير أو لا يأتيهم الوحي ويقول لهم لا تفعلوا هذا، لا يقرون على الباطل. الأنبياء لو تعبدوا بالاجتهاد على طول يقال لهم لا تفعل، إذا تعبدوا بالاجتهاد. أما غير الأنبياء فقد يخطئ ويكون عالم، إذا نحن ينبغي أن نقبل الحق، ولا الواحد يتعصب يقول أبي قال، أبوك غير معصوم، شيخي قال، شيخك غير معصوم، في مذهبنا هذه الجزئية في المذهب مرجوحة. إذا ينبغي أن نتعود على قبول الحق ممن قاله، ونتعود على رفض الباطل ممن قاله. هذا هو الدين. عندك تقول لي كلام، أعطيني دليل. سمعا ولا طاع، ما سمعا وطاع، ما عندك دليل لا تلزمني. ولذلك ربنا أنزل علينا في كتابه اليوم أكملت لكم، وهذا يقتضي أن كل قضية مبينة في الكتاب، لكن إما بالتصريح أو بالتلويح أو بالإيماء أو بالتنبيه، كل قضية تقع مبينة في هذا الدين. ولذلك ربنا يقول تبيانا لكل شيء، فحري بنا أن نصحب هذا الكتاب، وأن نحل مشاكلنا منه، وأن نعلم أن بالتمسك به صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الراجح في الفرق بين النبي والرسول؟ الراجح عند من؟ جمهور العلماء يقول النبي الذي أوحي إليه، والرسول الذي أوحي إليه وأمر بالتبليغ. وبعض العلماء يقول النبي هو الذي أمر بتبليغ رسالة سابقة عليه، والرسول هو الذي أرسل برسالة مستقلة له. وسياقات القرآن تدل على أن النبي والرسول تعبير لشيء واحد. سياقات القرآن، يا أيها النبي، يا أيها، مخاطبات الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن تدل على أنه تعبير لشيء واحد، إلا أن في أحدهما لوحظ الإنباء وفي الثاني لوحظت الرسالة، والله أعلم. نعم. يقول: ومن أوفى بما عهد عليه الله، ما سبب الضمة هنا؟ بارك الله فيك، لأن هذا هو الأصل، عليه للياء، وفي قراءة سبعية عليه، وفي قراءة سبعية عليه، فهو على الأصل، وعليه مراعاة الياء. هل يصح تسمية مسجد النبوي بالحرم المدني كتسمية المسجد الحرام؟ لا، ما هو الحرم المدني، في حرم مكة وفي حرم المدينة، ما بين لابتيها. المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا هو محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من أراد أهل المدينة بسوء ماع كما يماع الملح في الماء، من صبر على لأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. يفتح اليمن ويذهب الناس، الحديث، يفتح الشام ويذهب الناس، يفتح العراق يبسون أو يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت. اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم، إن إبراهيم دعا لمكة وإني أدعو للمدينة بمثل ما دعا به إبراهيم، فهي حرم. ولذلك من وجد يصيد فيها فالذي وجده نافل له، يأخذ منه ما يصيد به، نافل له يأخذه. إذن لمكة حرم، وللمدينة حرم، ولمسجد الحرام تضاعف فيه الصلاة ب100,000، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف فيه الصلاة 1,000 صلاة. نعم، بس نجيب غدا على هذا إن شاء الله.